بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري حاء تحول الإسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان قال: أملاه علينا إملاء حاء أي تحول الإسناد. وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أي بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وهو ابن يوسف الثقفي وليس بالظالم قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال: حدثنا إبراهيم قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم وهو ابن موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء الصغير الرازي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الفراء محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أي ولا أميرا على جيش، وهو الجند الكثير له جناحان ومقدمة ومؤخرة وقلب، يعني ميمنة وميسرة ومؤخرة ومقدمة وقلب، أولاه على سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه. قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ 400 ونحوها. قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. وهي فعيلة بمعنى فاعلة، يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا. قاله النووي: أوصاه، أي أوصى ذلك الأمير في خاصته، أي في حق نفسه، أي في حق نفسه بتقوى الله، بلزوم تقوى الله، أي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن معه من المسلمين خيرا، أي وأوصى الأمير في خاصته ومن معه من المسلمين بالتقوى والخير. وفيه أن الأمير ينظر من هو أهل، من هو أهل بأن يكون في الغزو، مع وصيته بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن المناسب جعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وأما أن يجعل الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يناسب، هذا من علامات الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ضع الرجل المناسب في العمل المناسب في المكان المناسب، هذا من الحكمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: غزوا بسم الله، أي مستعينين بسم الله منتصرين به في سبيل الله، أي لإعلاء كلمته، لا للمغنم ولا للعصبية ولا لأمور جاهلية، وإنما في سبيل الله. لأن بعض الناس يغزو لكن من أجل عصبية ومن أجل ثارات ونحو ذلك، وينبغي للمسلمين أن يضعوا قضاياهم عند ولاة أمرهم، وينبغي على ولاة الأمور أن يتقوا الله في رعاياهم، أن يتقوا الله في رعاياهم، وأن يفصلوا ما بينهم من النزاعات بشرع الله والطرق الشرعية النافعة الناجعة، وأن لا يبقوا متفرجين، لا يبقوا متفرجين. فبسبب ضعف ولاة الأمور في قيامهم بما أوجب الله يحصل الشر في المجتمعات، هم مسؤولون أمام الله، لا عذر لهم عند الله. القبيل كم سيقاتل إذا وجد ضبط حزم من ولاة الأمر؟ لا يستطيع فعل شيئا المفسد منهم. وإلا الناس في الجملة وفي الغالب يريدون الخير، فالمظلوم يريد أن ينصر، يريد من إخوانه أن ينصروه، من ولاة أمره أن ينصروه وأن يكفوه المؤنة. فلما لم يجد من ينصره ربما يضطر إلى طرق غير شرعية وطرق غير مجدية، ويتعب ويتعب. وننصح بالانضباط بالشرع، لو انضبط الناس بالشرع لا وجدوا حلا لكل مشكلة ولكل معضلة. لكن لابد من قيام ولاة الأمر بما يلزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرني الله بخمس أن أعمل بهن وأمركم بهن، أو بهذا المعنى، وأمرني بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وبالهجرة والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والجماعة بلزوم الجماعة. ومن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وجاء في الحديث الآخر: ومن مات ميتة جاهلية، أو أن على غير الطاعة مات ميتة جاهلية، وبهذا المعنى. قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. وهذا في حال قوة المسلمين أنهم يغزون أعداء الله يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية كما سيأتي، وإلا استعانوا بالله وقاتلوهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. قال: قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، أي من الغنيمة، وهو الأخذ منها قبل قسمتها. ولا تغدروا، أي لا تنقضوا العهد مع المعاهدين بقتالهم وسب أموالهم، فاحذروا من الغدر. وينصب لكل غادر راية عند استه يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فالغدر محرم. ولا تمثلوا، أي بعد القتل لا تمثلوا بالمقتول بأن تقطعوا أطرافه و وأنفه وشفتيه وأذنيه ونحو ذلك، هذا منهي عنه، يكتفى بالقتل. إلا من فعل ببعض القتلى بهذا ففعل مثل ما فعل، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أي صبيا لا يقاتل ويلحق به الشيخ الكبير والمرأة، لا يقتلان إلا إن قاتلا يقتلان، أو كان الشيخ من ذوي الرأي والدهاء فيقتل، لأن ضرر، لأن بقاه ضرر على المسلمين. وإذا لقيت عدوك، يخبر الأمير بهذا، أمير السرية أو الجيش، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي القتال، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا أول ما يبدأ به، يدعون إلى الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك أي بأن أسلموا فاقبل منهم وكف عنهم، أي القتال، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي من دار الكفر إلى دار المهاجرين، أي إلى دار الإسلام، حتى يتمكن من نصرتهم، وحتى يتمكن أيضا من صيانتهم مما يضر بهم، وحمايتهم من أعدائهم، حماية أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وأيضا يكثر سواد المسلمين ويكتف شر الكافرين من البقاء في أوساطهم من التأثر بهم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، أي لهم الحماية، وأيضا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أي من العقوبات الدينية والحدود الشرعية. فإن أبوا، أي التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، وهم سكان البادية، كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، أي من العقوبات كما تقدم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء، وهو المال الذي حصل عليه بقتال، والفيء أي المال الذي حصل عليه بغير قتال من الأعداء، شيء، ليس لهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين أي أعداءهم. فإنهم أبوا، أي امتنعوا من الإسلام، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، أي فاطلب منهم الجزية، أي أداء الجزية بعقد الذمة لهم والجزية، والجزية بكسر الجيم وسكون الزاي، مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم، وأقلها عند الشافعية والجمهور دينار في كل حول سنة، ومن متوسط الحال ديناران، والموسر 4 دنانير استحبابا، يعني تؤخذ منهم الجزية مقابل الحماية، يعطوها عن يد وهم صاغرون، كما قال الله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبشرط أن لا يدعوا إلى كفرهم وأن لا يسعوا بالفساد في أوساط المسلمين، شروط يذكرها أهل العلم، فيحمون ويبقون مقابل أداء هذه الجزية مع شروط يلزمون بها. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أجابوك بأن أدوا الجزية فاقبل منهم ذلك وكف عنهم، أي القتال. فإنهم أبوا، أي الجزية وقبل ذلك الإسلام، فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله على قتالهم وقاتلهم، وذلك في حال القدرة. وإذا حاصرت أهل حصن، يقول لأمير الجيش السرية، إذا حاصرت أهل حصن أي قلعة أو قرية أو بلدة للخروج عن حصنهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا تتعرض لهم بقتل أو غيره، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، أي عهد الله ولا عهد نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي عهدك وعهد سريتك، على ألا تتعرضوا لهم إذا نزلوا من الحصن، ووفوا لهم بذلك. فإنكم والسبب أنك لا تعطيهم عهد الله وعهد رسوله، وإنما عهدك وعهد أصحاب السرية، والسبب في ذلك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. فإنكم أن تخفروا أي تنقضوا، من أخفر فتحها وكسر الفاء من خفر الثلاثي، أي أن تنقضوا ذممكم أهون من أن تنقضوا ذمة الله وذمة النبي، عهد الله وعهد النبي ورسوله، ذلك شديد. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، أي قلعة أو حصن أو قرية، فأرادوك أن تنزلهم، أي من حصنهم ومن مكانهم، على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله برفع الحصار عنهم وتركهم، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فإنك لا تدري، أي لا تعلم، إذا أنزلتهم على حكم الله أتصيب، أي أتوافق فيهم حكم الله أم لا تصيب فيهم حكم الله. وهذا فيه احتياط للعبد وللحاكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضي في النار. ففي القاضي الذي في الجنة الذي عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق وقضى بخلافه، أو قضى على جهل، لا يوافق الحق لا يخالفه، هذا إلى النار. وقوله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا، قال النووي هذا النهي أيضا، هذا النهي على التنزيه والاحتياط، وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد هو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر. فالشاهد أن الأمير إذا أن الحاكم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصته وبمن معه خيرا، وأنهم لا يقاتلون حتى يدعو من يقصدون إلى الإسلام أولا، فإن أجابوا فليقبلوا منهم ذلك ويكفوا عنهم القتال، فإن أبوا فيؤمرون بالجزية حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، فإن أدوا يكف عنهم القتال، وإلا يستعن بالله ويقاتلهم. وهذا الحديث يدل على سماحة الإسلام وعدله، أن الكفار لا يقاتلون حتى يدعوا أولا إلى الإسلام، ولا بأس يبين لهم محاسنه، وهم إذا أرادوا الخير لأنفسهم دخلوا الإسلام من أوسع أبوابه، يعرفون محاسنه ويسألون عن محاسنه، ولا بأس أن يبين لهم ذلك. ومن محاسن الإسلام ما ذكر في هذا الحديث، قول اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وهذه آداب عظيمة وأحكام عادلة، وفيها من السماحة وفيها من الترغيب في الإسلام شيء عظيم. وأيضا لا قبل أن يقاتلوا يدعون ويرغبون، فإن أسلموا ينصحون أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليسلموا، وإن جوا بأنفسهم ودينهم وأموالهم تحصل لهم الحماية والنصرة، والحمد لله. وقوله فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذا الحديث من الأدلة على أن الجزية تؤخذ من سائر الكافرين، لأن في أوله قاتلوا من كفر بالله، ثم فيه أنهم يدعون الإسلام، فإن أبوا فتؤخذ منهم الجزية طالب بها. والله عز وجل في القرآن ذكر أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر كما في البخاري. وهذا الحديث فيه أنها تؤخذ من الكفرة، من سائر الكفرة هو الأقرب، ومنهم من قصرها على أهل الكتاب، ومنهم من زاد المجوس، وهذا دل الدليل عليه. وهذا الحديث عام، والصحيح أنها تؤخذ من سائر الكفرة إن أعطوها يكف عنهم. وهذا الحديث العظيم ننصح بحفظه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.